بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد 106 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في ليلة 29 من جماد الآخرة 1413 هجري الموافق 22/12/1992 ميلادي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هات نشوف.
أنت السائل؟
أي بس
تفضل عندنا، الله يكرمك حتى نطولك.
السؤال الأول، يعني يسأل بعض الناس عن كثرة الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة، وهل هي تصب في بوتقة واحدة، وما حكمها الشرعي؟
مع الأسف الجواب لا. الأحزاب الموجودة اليوم أو الجماعات القائمة على الأرض الإسلامية تتعدد مناهجها وتختلف نظمها اختلافا كبيرا. وحسبكم حينما تسمعون جمع الحزب أحزاب، حينما تسمعون لفظة الأحزاب وتضطرون أن تسألوا مثل هذا السؤال الذي فيه هذه اللفظة، لفظة الأحزاب، حسبكم أن تلاحظوا معي هذه اللفظة لتعلموا أن ذلك ليس على منهج الإسلام الذي قال ربنا عز وجل في القرآن من جهة، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال في آية أخرى منبها أن حزبا واحدا هو الذي يكون الحزب الناجح والحزب الفالح، أعني بذلك قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالأحزاب كثيرة والسبل عديدة، فالآية الأولى كالآية الأخرى يلتقيان في ذم التعدد الحزبي والتعدد الطرقي، ويبين في كل منهما ربنا عز وجل بصراحة ما بعدها صراحة أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل إنما هو طريق واحدة أو طريق واحد. ولقد زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كغالب عادته مع كثير من آيات ربه، لقد زاد بيانا تلك الآية والآية الأخرى بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان جالسا بين أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالسا بين أصحابه جلسته المعروفة الدالة على تواضعه، كان جالسا على الأرض فخط عليها خطا مستقيما، وخط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، خط مستقيم وعلى جانبي الخط المستقيم خطوط قصيرة. ثم قرأ الآية الثانية فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال وهو يمر إصبعه الشريفة على الخط المستقيم: هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. أما الحديث الآخر الذي في ظني لا يخلو واحد منكم إلا وقد قرأه أو طرق سمعه مرارا وتكرارا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي رواية أخرى المفسرة للرواية الأولى قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث أيضا يؤكد أن النجاة لا تكون بالتفرق والتحزب إلى أحزاب وشيع وطرق شتى، وإنما بالانتماء إلى طريق واحدة وبالسلوك طريقا واحدا ألا وهو طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ظني أن هذه حقيقة لا يماري ولا يجادل فيها من كان أوتي شيئا من العلم ولو كان قليلا، لأننا لم نذكر إلا كلاما لله عز وجل أو حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأي شيء بعد ذلك إنما يكون مما لا قيمة له إطلاقا، لمثل قوله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا كنا قد رجعنا إلى الكتاب والسنة في الإجابة عن ذلك السؤال المتعلق بتعدد الأحزاب والجماعات، وكان الكتاب والسنة صريحين في ذم التحزب وفي ذم التفرق، فلا شك حين ذاك أنه لا يبقى هناك إلا طريق واحدة وإلا حزب واحد، وهو الذي أثنى الله عز وجل عليه في آية معروفة في القرآن الكريم: ألا إن حزب الله هم الغالبون. ولكن من الواجب أن يعرف كل مسلم راغب أن يكون من هذا الحزب الذي شهد الله عز وجل له بالفلاح، وذلك يعني الفلاح في الدنيا والآخرة معا. من كان حريصا على أن يكون من ذلك الحزب فلا يمكنه أن يحقق ذلك في نفسه إلا إذا عرف علامة هذا الحزب ونظامه ومنهجه. إذا كان الطريق الموصل إلى تحقيق هذا الحزب واحدا فلا بد أيضا كذلك أن يكون المنهج واحدا. فإذا تعددت المناهج لتلك الجماعات أو الطوائف أو الأحزاب فلا شك أن التعدد لهذه المناهج فرع لتعدد الأحزاب والجماعات، وما بني على خطأ أو ضلال لا شك أنه يكون كذلك ضلالا. وكما قيل قديما: وهل يستقيم الظل والعود أعوج. أقول قد يتساءل البعض: فما هي علامة الفرقة الناجية التي جعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصريح ذلك الحديث وبتفسيره للآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فخط خطا واحدا وخط من حوله تلك الخطوط العريضة الكثيرة القصيرة؟ ما علامة هذا السبيل وهذا الطريق الذي يكون صاحبه من الفرقة الناجية؟ الجواب كما سمعتم في الحديث: حينما قال عليه الصلاة والسلام أن من بين تلك الفرق 73 فقط فرقة واحدة ناجية، ووصفها بأنها التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه. في هذا الحديث نحن ننبه إلى أمر هام، طالما غفل عنه كل الدعاة الإسلاميين الموجودين اليوم، حتى وبعضهم مع هذا المنهج الصحيح وهو الكتاب والسنة. في هؤلاء من لا يتنبه لهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث عطفا على قوله ما أنا عليه، ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله في وصف الفرقة الناجية ما أنا عليه، ولو أنه اقتصر على هذا لكان كافيا، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى والنور كما تسمعون في خطبة الحاجة، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا ذكر عليه الصلاة والسلام وعطف على قوله ما أنا عليه فقال وأصحابي؟ هذا العطف مما لا يعطف عليه كثير من الدعاة ولو كانوا معنا على منهج الكتاب والسنة. ولذلك فقد جريت على الدندنة والتطواف دائما وأبدا حول هذه الجملة المعطوفة وأصحابي لأهميتها. أهميتها من ناحيتين: الأولى من حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وأنه لا ينطق كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان لا يتكلم إلا بالوحي، وهذا طبعا فيما يتعلق بالأحكام الدينية، وإذا كان قد أوتي جوامع الكلم فلماذا لم يقتصر على قوله ما أنا عليه، بل زاد وعطف على هذا فقال وأصحابي، علما أن الصحابة ما جاءوا بدين من عند أنفسهم، وإنما أخلصوا في اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. السبب في ذلك هام جدا، وهو أن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يسمى بالسنة، السنة التي جاء ذكرها في أكثر من حديث واحد، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرهط الذين سألوا نساء النبي عن عبادته عن صيامه وقيامه وإتيانه لنسائه، والقصة معروفة ولا أريد أن أطيل أكثر مما يقتضيه الوقت جوابا عن هذا السؤال، وإلا فهذا الحديث وحده يستحق محاضرة كاملة لا أقل ساعة من الزمن حسبي فيه أو منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث المعروف بحديث الرهط بعد أن ذكر قوله عليه السلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنته صلى الله عليه وسلم لا تعني المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء الذي يعني بالسنة ما ليس بفريضة. لا يعني الرسول عليه السلام في أي حديث ذكر فيه لفظة السنة معنى السنة المصطلح عليها في فروع الفقه، حيث يقولون مثلا فرائض الصلاة سنن الصلاة، ويعرفون السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ليس هذا المعنى هو المقصود في مثل قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإنما المقصود به المنهج والنظام والطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام منذ بدئه بالدعوة إلى الله إلى آخر رمق من حياته. هذا النظام وهذا المنطلق وهذا الطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام هو المقصود بالسنة فيما إذا ذكر في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح أن السنة بمعنى بهذا المعنى المقصود من حديث الرسول عليه السلام يعني الإسلام كلا لا يتجزأ، سواء بفرائضه أو بسننه أو بمستحباته أو مندوباته أو مباحاته، سواء في أسلوب الدعوة أو في جوهر الدعوة. هذا هو معنى السنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من ذلك حديث العرباض بن سارية الذي أيضا أظن أنكم جميعا قرأتموه أو سمعتموه على الأقل، وهو الذي قال فيه العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث، وهو معروف إن شاء الله. فهل يعني رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث فعليكم بسنتي يعني مثلا السنن القبلية والبعدية في الصلاة الخمس وغير ذلك؟ الجواب لا، هذا جزء مما يعنيه عليه السلام بلفظة السنة كلما ذكرها في حديث من أحاديثه عليه السلام جزء والكل كما ذكرنا المنهج والطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام. وليتضح لكم هذا المعنى أضرب لكم مثلين له مساس في واقع كثير ممن يدعي أنه يدعو إلى الإسلام، سواء كان حزبا أو كان طائفة أو كان جماعة. قد سمعتم أو قرأتم في بعض المقالات أو في بعض الكتب أن حديث الآحاد لا تثبت به العقيدة، حديث الآحاد لا تثبت به العقيدة. هذا الكلام يعني معنى اصطلاحيا فلا بد من توضيحه. العقيدة هو كل ما يتعلق بعالم الغيب مما لا يرتبط به حكم عملي، بخلاف الأحكام والعبادات فهي تتعلق بأعمال المكلفين من العباد. الإيمان بالغيب دائرته واسعة جدا. لنضرب على ذلك مثلا عذاب القبر. عذاب القبر عقيدة لا يترتب من وراء حكم شرعي حتى تعرف الكيفية، ولذلك فالإسلام يأمرنا أن نؤمن بالغيب ولا نتكلف ولا نتعمق في معرفة هذه الكيفية الغائبة عنا. فمثل عذاب القبر عقيدة من العقائد. من يقول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، يعني أنه إذا جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه بيان أن عذاب القبر حق، فهذا الحديث ولو كان صحيحا فلا يؤخذ به عند هؤلاء، لأنه يدخل تحت قولهم حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. وهذا الأصل أو هذه القاعدة المزعومة يدخل تحتها عشرات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأخذ بها هؤلاء الذين قعدوا هذه القاعدة وأسسوها من محض آرائهم، بل أقول من فلسفتهم، ولا دليل لهم على ذلك من كتاب أو سنة، بل ذلك يخالف السنة بالمعنى الذي ذكرته آنفا، أي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن لنذكركم بسنة من هذه السنن بعد أن عرفتم المعنى الحقيقي من لفظة السنة إذا تلفظ بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كالحديث الأول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الرسل من طرفه عليه السلام إلى البلاد البعيدة يدعون المشركين إلى دخولهم في الإسلام، فهو أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل عليا، وأرسل غيره كأبي موسى الأشعري، وأرسل وأرسل. هؤلاء أرسلهم دعاة إلى الإسلام. ومن الملاحظ أن الداعي هنا هو شخص واحد، وهذا يمثل حديث الآحاد في الإصطلاح السابق، لعل الأمر يتطلب شيئا زيادة في التوضيح. ما المقصود بحديث الآحاد؟ ليس المقصود فقط أن شخص واحد يحدث عن الرسول بحديث فيسمى هذا حديث آحاد، هو كذلك، لكن حتى لو أن شخصين حدث بحديث عن الرسول عليه السلام أيضا يسمى حديث آحاد. وثلاثة وأربعة، حتى يبلغ العدد عدد التواتر. واختلفوا قديما وحديثا في تحديد عدد التواتر يرحمكم الله، ولست الآن بحاجة إلى الخوض في هذا الخلاف لأنه غير مهم. المهم عدد التواتر عدد يتحقق اليقين في نفس السامع للخبر من هذا العدد الغفير، كانوا 10 أو 20 أو أكثر. أما إذا حدث بحديث ما شخصان أو ثلاثة فالإصطلاح المذكور آنفا يسميه حديث أحد. أقول هذا حتى لا يتبادر لمن لم يقرأ شيئا من علم مصطلح الحديث المعنى اللغوي حديث آحاد يعني أفراد، لأن المقصود به ولو كان حديث جمع وهم ثلاثة فضلا عن اثنين فهذا يسمى حديث آحاد. فإذا جاء الحديث من طريق صحابي واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث آحاد، وإذا رواه عن هذا الصحابي تابعي واحد فهو حديث آحاد، وهكذا حتى يصنف في الكتب المعروفة بكتب السنة. فإذا جاء مثل ذاك الحديث وعذاب القبر حق، حديث آحاد أو اثنين أو ثلاثة، المهم حديث آحاد وليس حديث تواتر، قال الذين قالوا حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، هذا الحديث نحن لا نأخذ به. لماذا؟ لأنه حديث آحاد. طيب ماذا يقولون؟ هنا الشاهد، ماذا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل أولئك الأصحاب، مرة أبا موسى، مرة معاذ بن جبل، مرة علي بن أبي طالب، مرة دحية الكلبي، كثير وكثير جدا. هؤلاء أفراد كانوا يبلغون الناس الذين سمعوا باسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون إلى ماذا يدعو إليه، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا منهم ليعرفهم بدين الإسلام. فلو كان حديث الآحاد لا تقوم بحجة فمعنى كلامهم هذا أن الرسول عليه السلام ما أحسن أسلوب الدعوة، لأنه أرسل أفرادا لا تقوم بهم الحجة بناء على قاعدة حديث الآحاد لا تقوم به حجة. أما من آمن بقوله عليه السلام السابق ذكره، فمن رغب عن سنتي عن منهجي وطريقي في كل ما جئت به سواء كان أسلوبا أو غاية، غاية هو الإسلام والأسلوب تبليغ الإسلام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان يوجد اليوم كما وجد قبل اليوم بسنين طويلة من قال حديث الآحاد لا تثبت به العقيدة، معنى ذلك أن الإسلام لا يثبت بقول العالم الفلاني والعالم الفلاني معلما الذين لا يعلمون، وأنتم تعلمون قول رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد قال بعضهم لبعض هؤلاء الذين يتبنون هذه الفلسفة الدخيلة في الإسلام والمخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، قال مرة بعضكم يذهب أحيانا إلى بعض البلاد الكافرة مثل اليابان مثلا يدعو إلى الإسلام، وأول ما يبدأ بالدعوة إلى الإسلام لابد يبدأ بالعقيدة، لأن الأصل أصل الإسلام بني على قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فحينما أنت تدعو إلى الإسلام فأنت تناقض نفسك بنفسك، كيف؟ أنت فرد وتدعو الكفار إلى أن يؤمنوا بهذا الإسلام الذي تنقله أنت إليهم، وأنت تقرر لهم أن حديث الآحاد لا تقوم به حجة. صار هنا تنافر وصار هنا تضاد، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تقوم حجة الله على أي كافر أو على أي جماعة من الكفار إلا إذا ذهب جماعة من المسلمين يبلغون أولئك الأقوام دين الإسلام. هذا أمر حسن أن يذهب جماعة من أهل العلم يبلغون الإسلام، هذا أمر حسن، ولكن إذا لم يتيسر إلى واحد أو اثنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم حجة الإسلام بهذا الواحد والاثنين، تلك الفلسفة الدخيلة في الإسلام تقول لا تقوم الحجة. وهذه قاعدة معروفة، حديث الآحاد لا تقوم به حجة، وعرفتم أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل دعاة من طرفه أفرادا وآحادا، بل قد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي أقواما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فمرهم بالصلاة، فإنهم استجابوا لك فمرهم بالزكاة بالصيام، وهكذا. فأمره أن يبدأ حينما يدعو أولئك النصارى بعقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد أس العقائد الإسلامية كلها. فإذا كان حديث الآحاد وهنا معاذ لا تقوم به حجة فلازم هذا القول أبطل ما يكون، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الواجب عليه أن يرسل عشرات من مثل هذا الصحابي ويجتمعون كلهم ويبلغونه الإسلام، وهذا مما لم يقع من الرسول عليه السلام. لما؟ لأن الحجة تقوم ولو بفرد واحد، ولكن بشرط أن يكون عالما، بشرط أن يكون فقيها. قلت آنفا، لو ذهب جماعة من أهل العلم إلى بلد ما فدعوهم إلى الإسلام، بلا شك هذا أقوى، لكن يشترط في هؤلاء أن يكونوا من العلماء. قلت من قبل قليل بأني أضرب لكم مثلين مما يتعلق بواقع بعض الدعاة اليوم. فهذا هو المثل الأول، أن حديث الآحاد لا تثبت به، لا تقوم به حجة، وهذا خلاف قوله عليه السلام وفعله. المثال الثاني، عرفتم من بعض الأمثلة التي ذكرتها آنفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفرادا. ما كان يرسل مع هؤلاء الأفراد جماعات من عامة الصحابة، أي ممن يشمدهم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل مع أمثال أولئك الدعاة الذين سمينا لكم بعضهم كمعاذ، ما كان يرسل معه 5 أو 10 أو أكثر من أصحاب الرسول عليه السلام الذين ليسوا بعلماء. ونحن اليوم نعلم أن جماعة مسلمة ويغلب على ظاهرهم الصلاح والتقوى والرغبة في اتباع الأحكام الشرعية، لكنهم مع ذلك يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من تصرفاتهم. لما؟ لأنهم إما أنهم لا يعلمون السنة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إما أنهم لا يعلمون هذه السنة، أو أنهم يعلمونها ويعرفونها جيدا، ولكن منهج دعوتهم لم تقم على السنة. وكما يقال في مثل هذه المناسبة، أحلاهما مروا، فإن كانوا لا يعلمون السنة فلذلك هم يخالفونها فهذا بلا شك مروا، وإذا كانوا يعلمونها ويعرفونها جيدا كما يعرفون أبناءهم ثم هم يحيدون عنها فهذا أمر، وحينئذ ينطبق عليهم الحديث السابق فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذان مثلان مما يترتب من التعدد الحزبي أو تعدد الطوائف أو تعدد الجماعات بسبب تعدد المناهج، والمنهج إنما هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كما عرفتم من حديث الفرقة الناجية، ما أنا عليه وأصحابي. وأؤكد معنى هذا الحديث بقوله تعالى وأرجو أن تنتبهوا لمعنى هذه الآية ولا يتغلبن على فرد منكم فكرة قائمة منذ القديم فلا يعرج ولا ينتبه لما يسمع من جديد من قول الرسول عليه السلام السابق ذكره، ومن قول ربنا عز وجل الذي أختم به الجواب عن هذا السؤال ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي مؤمنين يا ترى هؤلاء؟ المؤمنون الذين تفرقوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، أم المؤمنون الأولون السابقون الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا السؤال الثاني.
يسأل: خروج المرأة للدعوة كما يفعله بعض رجال التبليغ حيث يخرجون مصطحبين نساءهم معهم، هل هذا جائز أم غير جائز؟
هذه في الحقيقة بدعة أخرى ما كنا نسمعها من قبل. كنت أقول منذ سنين حينما ابتدع بعض الناس تسمية بعض الفتيات المتخرجات من بعض الكليات الشرعية يسمونهم أو يسمونهن داعيات، قلنا سبحان الله، متى كان في الإسلام داعيات؟ لقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من الفقه والعلم، بحيث أنها فاقت في ذلك كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أجل ذلك يعرفون لها فضلها وسابقيتها في هذا المجال، لأنها كانت أولا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم البكر، ثم كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته هو، ومع ذلك ما كانت تسافر للدعوة ولا كانت تخرج هذا الخروج. أنا ضربت مثلا آنفا مكتفيا بالإشارة، والإشارة تغني اللبيب عن صريح العبارة، بأن الخروج جماعات هكذا ليس فيهم إلا عالم واحد أو شبه عالم والآخرون لا علم عندهم، فننصحهم كنا ولا نزال أن كما افتتحنا المجلس هذا وغيره بمثل قوله عليه السلام السابق ذكره: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ننصحهم دائما وأبدا بديل هذا الخروج الذي ليس لهم سلف منذ 14 قرنا، لا أقول ليس لهم سلف في السلف الذين يمثلهم القرون الثلاثة فقط، في كل هذه العصور الإسلامية لم يسبق أن عالما يخرج ومعه 10، 20، 30 أو أكثر، إلى ماذا؟ لأجل التبليغ، تبليغ الدعوة. تبليغ الدعوة بحاجة إلى العلماء وليس إلى من ليسوا بعلماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكنت أنصح هؤلاء بأن يلزموا بيتا من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم حتى يكون فيهم عالم فقيه إذا ما وقف يخطط في الناس لا يلحن بتلاوة آية من آيات الله، ولا يخطئ في تلاوة حديث من أحاديث رسول الله، وهذا مع الأسف نسمعه كثيرا وكثيرا جدا. كنا ننصحهم بأن يجلسوا في بيوت الله ويتعلموا، وإذا الآن نحن نفاجأ، كنا مثل ما بيقول المثل العامي كنا تحت المطر صرنا تحت المزراب، كنا نشكو من خروج من ليس من أهل العلم من الرجال، وإذا الآن نفاجأ أن المسألة أو العدوى سرت حتى إلى النساء. ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل أولا أنزل آية في القرآن صريحة، فقال تعالى مخاطبا نساء الأمة في أشخاص نساء نبي الأمة، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معنى وقرن يعني استقررن، أي أسكن، أي لا تخرجن من بيوتهن، من بيوتكن. وإذا خرجتن لحاجة لا بد لكن منها فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ألا يعلم هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل للمرأة أن لا تخرج لتصلي مع جماعة المسلمين، حيث قال رسول رب العالمين وبيوتهن خير لهن، بل قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لو علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد. عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا تضييع، وإنما كما قال وكان بين ذلك قواما. ما حرم على النساء أن يشاركن المسلمين بالصلاة في المساجد، لكن قال وبيوتهن خير لهن، ما حرم ذلك عليهن، لأن المرأة قد تحتاج أحيانا أن تصلي في المسجد لتسمع موعظة أو تتعلم علما، وبخاصة في زمن قل فيه المعلمون والمتعلمون معا. ولذلك مع الأسف تجدون المساجد اليوم خاوية على عروشها، فلا دروس تلقى فيها. أنا أدركت كثيرا من حلقات العلم في بعض المساجد هناك في دمشق، لكن ما خرجت من دمشق إلى هذا البلد إلا ولم يبقى هناك من يذكر الله عز وجل في مسجد من المساجد إلا هذا الشيء الروتيني كما يقولون اليوم، خطبة جمعة، خطبة عيد الأصغر أو الأكبر وبس. أما حلقات تقام، وهذا ما شاهدته في قديم الزمان، فلم يبقى لذلك ذكر مطلقا. الشاهد أن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزل الله عليه وخاطب نساءه بقوله وقرن في بيوتكن، فغير نساء الرسول عليه السلام أحوج إلى مثل هذا الخطاب الإلهي. كذلك حض النساء على أن يلتزمن في أدائهن لفرائضهن الخمس بيوتهن، وقال وبيوتهن خير لهن. فكيف هؤلاء؟ يقول أحدهم حينما يقوم منبها المصلين بعد سلام الإمام من الفريضة بعبارة خالفوا فيها أيضا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفتتح فيها أو بها كل خطبه وكل مواعظه، وقد سمعتموها آنفا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أما هم فأنا والله مع سماعي لها كثيرا ما حفظتها، لأني في غنى عنها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ذهني بعض الألفاظ منها وأنتم تذكرونها أحسن مني، وهي التي يقول ما نجاحنا وفلاحنا إلا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، هذه الكلمة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم آنفا في بعض الأمثلة السابقة. إن كانوا يعلمون السنة، إن كانوا لا يعلمون فهذا مروا، وإن كانوا يعلمون ثم يعرضون هذا فهذا أمروا. فهل لم يطرق سمع هؤلاء الذين يذكرون دائما أن فلاح هذه الأمة ونجاحها باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات المنطلقات التي ينطلقونها من هذه الكلمة بين يدي الدرس؟ نجاحنا وفلاحنا باتباع سنة نبينا. رسولنا كان لا يقول هذا الكلام، كان يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن كانوا لا يعلمون فهذا شر، وإن كانوا يعلمون فهو أشر، وأنا أقول إنهم يعلمون. لماذا؟ لأنني أعلم من دمشق ومن عمان أن كثيرا من هؤلاء الطيبي القلوب، أقولها بكل صراحة، لكنهم ليسوا صالحي العلم، ما عندهم علم. أعلم أنهم يقرؤون كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. في رياض الصالحين هذا الحديث الذي كان الرسول عليه السلام يفتتح خطبه، فإذا هم يعلمون هذه الخطبة، ولماذا لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيها بديل هذه الخطبة الملفقة بتلك الكلمات التي يقولونها ثم يخالفونها عملا؟ أنا أخشى ما أخشى أنهم لا يفعلون ذلك، لأنهم ليسوا ما أهل السنة في قول نبي السنة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بل إن دعوتهم قائمة على عدم إثارة هذه السنة وهذه بدعة. الآن نفاجأ بأن بدأت النساء أيضا يخرجن مع الرجال، سبحان ربي. خير الناس هم أصحاب الرسول عليه السلام، هم أصحاب الأئمة الأعلام بدءا من أبي حنيفة وتربيعا بإمام السنة أحمد بن حنبل. هل كان نساء هؤلاء الأئمة يخرجن مع أزواجهم العلماء الأئمة في سبيل الدعوة؟ لا، ثم لا ثم لا. فكيف يفعل هؤلاء؟ إذن هذا يؤكد أن هؤلاء يخالفون قولهم بأفعالهم. الفلاح باتباع سنة رسول لكن متحق، ولو أنها لم تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل طبقوها واتبعوا سنة الرسول عليه السلام؟ تلك ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين يعلمون ويعلمون ويعملون بما يعملون. تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.